أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
عباد الله، عباد الله، إن أفضل عمل في هذا اليوم هو التضحية.
ضحوا تقبل الله منا ومنكم أضاحيكم.
هذا يوم
عيد، أيام التشريق أيضا، أيام أكل وشرب ولهو مباح وذكر الله عز وجل.
لتعلم يهودا أن في ديننا فسحة، أن في ديننا فسحة.
وأيام العيد من أعظم شعائر الإسلام والدين، لابد من إظهار الفرحة والبهجة، توسيع على الأولاد والنفس والعيال.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر.
ولله الحمد، نداء فرحة المسلمين بعيدهم بأفضل أيام العام.
فهذا يوم عيد الأضحى، يوم الحد الأكبر، فيه أعظم المناسك.
يوم الأضحى ويوم الفطر
هما عيدان عند أولي النهى لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غدي، الفطر والأضحى، وكل زيادة فيها خروج عن سبيل محمد.
تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم.
فأنت لنا اليوم فرحتنا الكبرى، تقبل الله منا ومنكم. عيد مبارك علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم.
يسر الموقع صوت السلف أن يقدم لكم، موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فالله أكبر الله أكبر.
لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر ما قصد الحجيج بيت الله الحرام، ملبين نداء أبيهم إبراهيم عليه السلام. إبراهيم الذي وفى بكل أمر أمره الله عز وجل به، فلم يقدم بين يدي أمر الله عز وجل بلما وكيف ولعل، كما يحلو لكثير من الناس أن يفعل. إبراهيم الذي وفى بكل أمر أمره به ربه عز وجل، وكان مما وفى به أبوكم إبراهيم عليه السلام ذلك الأذان الذي رفعه في الناس بالحج، ولم يكن ثم أناس حوله، ولكنه الامتثال لأمر الله عز وجل والطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى. رفع الأذان الناس بالحج، فحمله عنه ربه عز وجل حتى بلغ به الآفاق، ثم أيام تشريف حينما أنزله وحيا في أشرف كتبه على خاطر الأنبياء والمرسلين أن يكرر نداء أبيه إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لبى المؤمنون نداء أبيهم إبراهيم عليه السلام، ولبوا نداء نبيهم صلى الله عليه وسلم، فأتوا من كل فج عميق، مع اختلاف الألسنة ومع اختلاف الألوان ومع اختلاف البلدان، توحدهم راية التوحيد وتوحدهم كلا إله إلا الله. تختلط أبدانهم وتتحد قلوبهم وألسنتهم، لبيك الله لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يأتون ملبين نداء الله تبارك وتعالى الذي نداهم به رسل الله سبحانه وتعالى، يأتون متخطين حواجز المكان، تلك الحواجز التي خلقها الله عز وجل في الأرض من جبال وبحار وصحاري وقفار، ويتخطون تلك الحواجز التي وضعها أعداء الأمة لكي يمزق الأمة ويقطع أوصالها من تلك المؤامرات والمؤتمرات التي تفعل بين الحين والآخر على مدار التاريخ، ليقطعوا أوصال أمة الإسلام. ومن هذا الإعلام الغربي وأذنابه في بلادنا ممن ينفثون في الناس نفسا فاق في خطره وضرره نفس النفاثات في العقد حينما يحاولون أن يوهموا المسلمين أن المسلم المصري ليس كالمسلم العراقي ليس كالمسلم الفلسطيني، لا يحمل أحدهم هم الآخر ولا يرفع أحدهم يديه تضرعا لله تبارك وتعالى لنكبة ألمت بآخر. هذا مكر ينال به الأعداء جزءا كبيرا مما يريدون. فيأتي موسم الحج بفضل الله تبارك وتعالى لكي يزيل الله عز وجل به كثيرا مما مكروا وكثيرا مما كادوا، حينما يجد المسلمون أنفسهم أكتافهم في أكتاف بعض وقلوبهم متحدة على توحيد الله تبارك وتعالى. لا فرق بين عربي وعجمي، ولا بين أبيض وأسود، ولا بين هذا من قطر كذا ولا ذاك من قطر كذا. يأتي الجميع يعرفون أنه لم يوحدهم إلا كلمة التوحيد، فيستحيل أن يفرقهم غيرها مما يفرق الناس من انتمائهم لأنساب وأحساب وبلدان وألوان وألسنة وغير ذلك مما يفترق الناس حوله. يأتي المسلمون في هذا الموسم متخطين حواجز المكان بل ومتخطين حواجز الزمان، حينما تقفز في مخيلة المؤمنين ركب التوحيد كله بجهاده في سبيل الله تبارك وتعالى، جهاد أنبياء الله عز وجل ورسله أجمعين الذين هم قادة هذه الأمة والذين هم أئمة هذه الأمة. ولعل من أولى المشاهد بأن تقفز إلى الأذهان في هذه المناسبة الجليلة ذلك المشهد الذي كان فيه أول ظهور أول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن أمتنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. مشهد جليل من مشاهد إمام هذه الملة، من مشاهد إبراهيم الذي وفى يأمره ربه عز وجل أن يرفع القواعد من البيت فيرفعها إلى ما تطول يده، ثم يريد أن يوفي أمر ربه أكثر وأكثر فيأتي بحجر يقف عليه يتناول الحجارة من ولده ثم يرفعها وهو واقف على هذا الحجر، وهو حجر أملس لا تستقر عليه قدم الواقف، يلين له ذلك الحجر بأمر الله تبارك وتعالى حتى تنغمس فيه قدمه، لأن إعانة الله عز وجل للعبد إنما تكون على قدر ما في قلبه من العزم على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى قدر ما في قلبه من الحرص على طاعة الله عز وجل. فلما علم الله عز وجل منه سلامة قلبه وصدق عزمه أعانه ربه عز وجل فأتم الأمر بأوفى ما يكون، وإبراهيم الذي وفى. ثم إنه لم يعول على هذا الأمر وإنما يعلم أن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، فيرفع أكف الضراعة لله عز وجل أن يتقبل منه، ولا ينسى ذريته بأصلح دعوة وأفضل دعوة يدعو بها والد لولده أن يثبتهم الله عز وجل على الإيمان. ثم كانت تلك الدعوة المباركة التي كانت هي أول ظهور أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في علم الله عز وجل أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وإنما لم تعرفه الدنيا إلا منذ دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام يوم دعا بأن يبعث ذلك النبي في أمته يعلمهم ويربيهم ويزكيهم بما يؤتيه ربه عز وجل من الكتاب والحكمة التي هي السنة الشارحة للكتاب. ألا فليخسأ كل روايبضة يطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل لما أراد أن يعلم الدنيا بشأن رسوله صلى الله عليه وسلم كان أول إعلام لهم على لسان أبيه إبراهيم عليه السلام، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الكتاب الذي سيؤتاه وذكر الحكمة التي ستشرح ذلك الكتاب، ذكر الثلاثة هكذا في سياق واحد ليعلم الجميع أن من أراد أن يكون مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فلا مناص أمامه إلا من أن يتبع الكتاب الذي أوحي إليه، وإلا أن يتبع السنة التي شرحت ذلك الكتاب وبينته وفصلته. كانت تلك الدعوة المباركة من إبراهيم عليه السلام. ثم ما زال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالة كل رسول بعد إبراهيم عليه السلام. يأخذ الله عز وجل ميثاق النبيين أنه عندما يبعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يؤمنوا به، وظل الأمر على هذا الحال. يبشر جميع الأنبياء والمرسلين برسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته دون أن يذكروا اسمه، يصرحون بأنه من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، حتى جاء شأن عيسى عليه السلام الذي بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من الكتاب ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أتدرون لماذا بشر عيسى عليه السلام برسولنا صلى الله عليه وسلم باسمه أحمد؟ لأن اللغة العبرانية ليس فيها كلمة تكافئ كلمة محمد، فبشر باسمه الذي له نظير في اللغة العبرانية. وما زالت تلك البشارة مع ما أصاب الكتب السابقة من أنواع التحريف والتبديل، ما زالت تلك البشارة تنقل جيلا بعد جيل عندهم، إلى أن نقلت في نسختهم اليونانية بكلمة الفرقليت، وهي كلمة يجمع أهل اللغات كلهم على أنها تكافئ كلمة أحمد، ولكنهم حينما يترجمونها في الطبعات الإنجليزية والعربية لا يترجمونها بهذه الترجمة. ظل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالة جميع الأنبياء والمرسلين ليعلم جميع المؤمنين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومن أتباع الأنبياء السابقين أن دينهم واحد هو توحيد الله تبارك وتعالى، وأنهم ينبغي عليهم أن يؤمنوا بجميع الأنبياء والمرسلين. كانت هذه هي الدعوة المباركة التي دعا بها إبراهيم عليه السلام في ذلك البلد المبارك الذي يحج إليه المسلمون، دعا بإظهار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم هي المشاهد الجليلة لإبراهيم عليه السلام، ولكننا نجتزئ منها بهذا الموقف الذي كان فيه بداية ظهور أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنعرج على موقف آخر كان به تمام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنزل عليه ربه في حجة الوداع وهو بعرفة صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آية تستحق أن تنزل في يوم جمع الله عز وجل للأمة فيه عيدين: عيد يوم عرفة، ووافق في تلك السنة يوم جمعة، لأنها من أجل ما نزل على هذه الأمة ومن أجل ما شرف الله به هذه الأمة. أكمل الله لأمة التوحيد من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم دينها ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم مناظرا لمشركي قريش ومناظرا لليهود والنصارى، ورادا عليهم بما أحدثوه وكذبوه على أنبياء الله تبارك وتعالى. جادل مشركي قريش فأظهره الله عليهم، وجادل يهود المدينة فأظهره الله عليهم، وجادل نصارى نجران فأظهره الله عليهم. ثم لما ظهر ظهور الحجة والبيان لم يبق إلا أمر قاطع لا مجال لأحد أن يفكر بعده، حينما أمره ربه عز وجل بأن يدعو هؤلاء القوم إلى أنه من كان يظن منهم أنه على الحق فليأتي ليدعو الله عز وجل أن يعجل العذاب على الكاذبين وعلى الظالمين. باهلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. كان هذا هو أمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. فأخذ فاطمة وعليا وابنيهما رضي الله عنهم أجمعين، وشملهم بثوبه صلى الله عليه وسلم، وخرج ليجد هل من مباهل، هل من داع لله عز وجل بهذا الدعاء، فلم يجد من مباهل من هؤلاء. فعلم يقينا أن هذا الدين قد كمل بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم يقينا أن الله عز وجل قد أظهر الحق على يديه. كمل هذا الدين إذ كملت العبادات التي شرعها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. كمل هذا الدين إذ كملت أنواع المعاملات، ولم يكن في دعوة الرسل السابقين، قد اتسعت الدنيا كاتساعها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فادخر الله عز وجل التشريعات التامة في أنواع البيع والشراء والإجارة والشركة وغيرها من أنواع المعاملات، إلى أن نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بقي من عبادات المسلمين عبادة لم يؤدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه لكي تأخذ عنه الأمة إلا عبادة الحج. فلما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كان ذلك قد كمل دين الله تبارك وتعالى. دين الله عز وجل كامل عقيدة وعبادة ومعاملة. وإن كان كثير من الخلق ممن عرض عليهم دين الله عز وجل وما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجج الباهرة الظاهرة في أمر العقيدة، لا يستجيبون لهذه الحجج، متذرعين بتلك الحجة التي يقولها المشركون في كل زمان ومكان: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إلا أن كثيرا من الكفار حينما يتدبرون في كمال الشرع وتمامه في أنواع التشريعات التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يملكون أنفسهم، إذ ينادون على كفرهم بأن تطبق فيهم شريعة الإسلام. كم من مفكرة من مفكرات الغرب التي رضعن منذ نعومة أذافرهن أن حرية المرأة على الوجه الذي يقدمه الغرب هي الحل الأمثل، ولكن كم منهن ينادين أنهم يتمنون لو كنا كنساء المسلمات، لو كنا محجبات مصونات كنساء المسلمات، لو كان الرجال يشعرون تجاههن بالمسؤولية التي يشعر بها الأب المسلم والأخ المسلم والزوج المسلم والابن المسلم. هل علمتم حينئذ لماذا يخص الغرب من عداوته لكل شعائر الإسلام الحجاب بعداوة خاصة تفوق عداوته لكل شعائر الإسلام؟ لأنه متى ولدت امرأة محجبة تمشي في طرقاتهم فإن هذا يهيج كل نسائهن المظلومات ظلما حقيقيا. وإن زعمنا أنهم حرروهن يشعرن بما كرم به الإسلام المرأة، فيردن أن يطبق فيهم تشريع الإسلام، يردن أن يكن كنساء المسلمات. كم من علماء الاجتماع عندهم ممن درسوا منذ نعومة أظافرهم أن النظام الاجتماعي الغربي الذي يهدد كيان الأسرة ويفقدها قوامها هو النظام الأمثل، ولكنهم حين تنتهي بهم دراساتهم يقولون: لا صلاح للمجتمعات إلا بنظام الأسرة على النظام الإسلامي. كلهم يخرجون هناك وهم يشربون الخمور لا يرون بها بأسا، ولكن كم منهم ينادي بأنه لا يمكن خفض معدلات الجريمة بأنواع جرائم القتل والسرقة وهتك الأعراض وغيرها إلا بالقضاء على الخمر، ولا يقضى عليها إلا بوازع داخلي كالذي عند المسلمين الذي يجعل المسلم يمتنع عن شرب الخمر حتى وإن وجدها أمامه. نماذج كثيرة يريد هؤلاء فيها أن يطبق فيهم شرع الإسلام. كم منهم ممن تربى منذ نعومة أذافره على أنه لا صلاح للنظام الاقتصادي إلا بالمؤسسات الربوية، ولكنهم بعد أن تنتهي بهم دراساتهم يقولون أن الربا هو الذي يفسد الاقتصاد. نعم أصوات هؤلاء باهتة وضعيفة، ولكنها تعلو أحيانا حينما توجد المناسبة كما حدث هذا الانهيار الاقتصادي في أسواقهم، فارتفعت الأصوات عندهم أن لا مخرج ولا عاصمة من العودة لمثل هذا الانهيار إلا بتطبيق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا حال بعض الكفار الذين يطالبون بتطبيق شريعة الإسلام، فأعجب لحال من هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم يريدون منا أن نصمت ألسنتنا عن تذكير أنفسنا وغيرنا بلزوم الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى تطبيق شرع الله. وإن قبلت هذا ممن جعل نفسه ذنبا للغرب يستحسن ما يستحسنه الغرب ولا يستحسن ما لا يستحسنه، فأعجب لحال من يحسب نفسه على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وهو مع ذلك يمارس نفس الدور في الصد عن سبيل الله، ويمارس نفس الدور في منع الناس في أن يعودوا إلى شرع الله تبارك وتعالى، وأن يذكر بعضهم بعضا بلزوم الرجوع إلى شرع الله تبارك وتعالى. شريعة الإسلام شريعة مسلمة ملزمة لكل مسلم بجميع فروعها عقائدها وعباداتها ومعاملاتها. هذه هي الشريعة التي أكملها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتلك هي التي رضاها الله عز وجل لنا. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. هذه هي أمة الإسلام، هذه عقائد أمة الإسلام، هذه هي تشريعاتها، هذه هي عباداتها. إن أمة الإسلام ليست كغيرها من الأمم، إن كل الأمم من حولكم في مشارق الأرض ومغاربها وعبر الحاضر وعبر التاريخ الغابر أمما قامت على عصبيات وعلى ملك بني فلان وعلى عز بني علان، وأما أمة الإسلام فقامت على ميثاق واحد، على منهج واحد، قامت على توحيد الله عز وجل وعلى إخلاص العبودية لله تبارك وتعالى. من أقر بهذا ونطق بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صار عضوا من هذه الأمة بغض النظر عن لونه وعن جنسه وعن موطنه، بل ربما صار سيدا من سادات الأمة. ألم تروا إلى قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو سيد من سادات الأمة، يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله عنه، وبلال رضي الله عنه سيد من أفضل سادات هذه الأمة، لأن هذه الأمة يسود من يسود فيها يوم يقوم بشرع الله، يوم ينصر دين الله تبارك وتعالى. ولذا ساد الصحابة كلهم رضي الله عنهم، وساد من سار بعدهم على نهجهم. تلك الأمة سودت في يوم من الأيام وسلمت قيادتها العلمية والعسكرية لأمثال البخاري ومسلم وأمثال صلاح الدين وقطز، وليس واحدا من هؤلاء بعربي في أصله، بل إن عمتهم كانوا من نسل العبيد، ولكن لما رفعوا دين الله رفعهم دين الله عز وجل، ولما قاموا بحق الله عز وجل رفعتهم الأمة فوق الأعناق. هذا بخلاف الأمم الأخرى. لا يغرنك أن أمة من الأمم اللقيطة قد دفعت رجلا من غير لونهم ومن غير جنسهم إلى صفوف المقدمة، يتجملون به ويزعمون أنهم قد نافسوا المسلمين فيما يأتون به من عدل ومساواة. إذ دفعوا برجل أو بعض رجل إلى صفوف المقدمة، ولم يدفعوا به إلا بعد أن هجن لونه، وإلا بعد أن تنكر لتاريخه، وإلا بعد أن كان كواحد منهم بل أشد. وأما أمة الإسلام فلا تنظر إلى اللون أصلا، ولا تنظر إلى الجنس أصلا، ولا تنظر إلى اللغة أصلا، وإنما تريد شيئا واحد، متى تحقق صار الفرض الذي يأتي به فرض من هذه الأمة. ولذلك فهذه الأمة لا تموت أبدا، وإن بقي منها رجل واحد طالما كان متفهما للمنهج الذي يدعو إليه. إن إبراهيم كان أمة، كان أمة واحدة، لأنه حقق صفات أمة الإسلام، لأنه كان هو الذي يدعو إلى عقيدة الإسلام، وهو الذي يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. أمة الإسلام لا تموت أبدا وإن بقي منها رجل واحد، وأما إن بقيت منها أجيال فهو خير كثير بفضل الله تبارك وتعالى، يرث المتأخر منهم المتقدم في نصرة دين الله تبارك وتعالى. مثلهم كما ضرب الله عز وجل لهم المثل بزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، هذا هو مثال أمة الإسلام، يكثر فيها الخير وترث أجيالها الخير. وأما من يكون من يأتي فيرث الخير فترة ثم ينقلب على عقبيه ثم يتنكب الصراط، فهذه فتن لا يخلو منها زمان ولا مكان، وإنما قدر الله عز وجل وجودها لكي يختبر قلوب الناس، هل يعبدون الله عز وجل على بصيرة، وهل يتبصرون فيما يدينون به لله تبارك وتعالى. فستبقى أمة الإسلام من جيلا بعد جيل كزرع أخرج شطأه فآزره، فيها الخيرية بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا العيد من معالم أمة الإسلام، كما قال رسولكم صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وقال عن أيام التشريق: هي أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. أعيادنا أهل الإسلام أعياد لا تشابهها أعياد أخرى، أعياد تكون عقب مواسم الطاعات، أعياد يكون فيها تكبير لله عز وجل وتهليل له سبحانه وتعالى، أعياد تبتدأ بالصلاة ثم بالصدقة أو بالذبح أو بغيره، ثم بصلة الأرحام وإفشاء السلام، ثم باللهو البريء، لا يشابهها أعياد أخرى. ومن العيب الكبير على من عرف هذا الحق ومن ذاق ذلك الفضل أن يتركه إلى غيره من أعياد ترتبط بمناسبات شركية، ويكون وجه الاحتفال فيها بأنواع المنكرات والفسوق والعصيان. هذا عيدنا أهل الإسلام، علينا أن نفرح به جميعا كبارا وصغارا، لأن الله عز وجل أراد منا أن نفرح عقب مواسم الطاعات، وأن نفرح وأن نوسع على أنفسنا وأهلينا بأنواع الطعام والشراب والملبس وغيرها، لنفرح بفضل الله في دينه وعبادته، ولنفرح بفضل الله علينا في أمور الدنيا. هذا عيد أهل الإسلام، خرجتم بفضل الله تبارك وتعالى مكبرين مهللين الله عز وجل، وحضرتم هذه الصلاة، حضرتم دعوة الخير بفضل الله تبارك وتعالى. بقي لكم من شعائر عيدكم ذبح الأضحية، وقد بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحض عليها حتى قال: من وجد ساعة فلم يضع